بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. لا يزال الحديث متمما لما بدأناه بالأمس حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، وقلنا إن هذا الدين أولا هو الدين الخاتم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعده، وجاء بالدين الكامل على حد قوله عز شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث للناس كافة، بل مبعوث للثقلين الجن والإنس عليه الصلاة والسلام. ولهذا مظاهر العالمية في هذا الدين جلية جدا، سواء فيما يتعلق بعالمية أحكامه أو عقيدته أو أخلاقه ومقلوباته، أو عالميته من حيث عموم الإنسانية والبشرية. والذي يهمنا هو عالمية من حيث عمومه في البشرية والإنسانية والتعامل مع الجميع. وذكرنا بالأمس بعض المعالم، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وليس رحمة للمؤمنين، وإن كان هناك رحمة خاصة بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن له رحمة للعالمين، وذكرنا ذلك ولا نطيل الكلام فيه. والثاني هو أن هذا الدين يخاطب الناس كلهم خطابا، صح التعبير، خطابا راقيا، ويتعامل معهم تعاملا راقيا على حد عموم قوله سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي أحسن، وعموم قوله: وقولوا للناس حسنا. وتكلمنا عن هذا، وتكلمنا أيضا عن عموم صفات الرحمن: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. هذا كله تكلمنا عنه بالأمس، وتكلمنا أيضا عن عموم الوعيد لمن يعذبون الناس، بل حتى لمن يعذبون حتى الحيوان. وذكرنا أيضا عموم الأجر في كل كبد رطبة، سواء كان إنسانا أو حيوانا. وأشرنا إلى عموم حديث: ما من مسلم غرس غرسا لكن إنسان، قلنا الإنسان هنا عام، سواء كان مسلم أو غير مسلم كان له بصدقة، أو دابة، وذكرنا الدابة أنه ما يدب في كل سواء طيورا أو حيوانا أو حشرات أو غيرها، مما يدل على عموم هذا الدين. وطلنا وتكلمنا عن هذا بما يغني عن إعادته. ثم تكلمنا عن أصناف غير المسلمين، وأنهم حربيون وذميون ومستأمن. وقلنا أيضا إن الوقت الحاضر تغيرت معالم العلاقات الدولية، وأيضا الإسلام يعني أيضا هو له لا شك طبعا أحكامه في هذا الموضوع، وأن أي عقود أو مواثيق تبرم فإنه يلتزم بها بعموم أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وفأي عهد أو عقد تتعهد عليه الدول والمجاميع ويكون سوى فيها طرفا فإنه يلتزم زاما تاما. وتكلمنا عن هذا أيضا بما لا نحتاج الآن نعيده. ثم تكلمنا عن معالم المنهج في التعامل، معالم المنهج في التعامل، فذكرنا المعلم الأول هو الوحدة الإنسانية، وهذا جلي في كثير من النصوص، ومنها قول عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وتكلم عن هذا، وأيضا في قول عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. وأيضا قوله تكلم عن قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع في المجمع العظيم والذي ودع فيه الناس، قال: كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود أحمر إلا بالتقوى. فكل الصفات أو الخصائص التي يتميز بها البشر سواء في المناطق أو الأقاليم أو القبائل أو الشعوب، هذه كلها نعم معترف بها من حيث أنها تدل على التعارف، أما من حيث أنه يتميز بها الناس لا، التمايز والكرم عند الله والشرف هو بالتقوى فقط، لا يتميزون بانتماءاتهم القبلية أو انتماءاتهم المذهبية أو انتماءاتهم المناطقية أو الجهوية أو الأراضي سواء من الشمال أو من الجنوب أو من الشرق أو من الغرب، كلهم عند الله سواسية، أكرمهم عند الله أتقاهم. إذن هذا الذي قلنا إنه الأصل الوحدة الإنسانية أو الوحدة في الأصل الإنساني. الأمر الثاني هو، وأشرنا أمس له بأحد الإجابة على أحد الأسئلة، وهو العفو أو اللطف صح التعبير في التعامل مع الجميع، مع المسلم وغير المسلم. وأشرنا أيضا كذلك على في قوله، سوف يأتي مزيد تفصيل عن تقوى الله ينهاكم الله عن الذين يقاتلون إلى آخر. عموما بمعنى أن أصل التعامل الإسلامي مع الناس عموما مبني على الرفق وعلى العفو وعلى الصفح وعلى اللين، إلا في حالات استثنائية، إما في الحرب وإما في بعض المخالفات أو إقامة الحدود، هذه لها معلومة أنها يعني في عند كل العقلاء فضلا عن أهل الإسلام أن المخالف هذا لابد أن ينال جزاءه، فالحزم لا يتعارض مع العفو ولا يتعارض مع الرفق ومع اللين، الحزم مطلوب في بابه ومطلوب في ميدانه، إنما الكلام هو على عموم العفو. وأشرنا إلى الآية العظيمة والعجيبة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب في سورة المائدة في قوله: فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، صلى الله عليه وسلم، فبما نقضهم ميثاقهم مما يدل على شناعة ما هم فيه. أولا نقض المواثيق، وهذا أعظم جرم، أعظم جرم أن تنقض ميثاقك مع الله، المسلم والكتابي وكلهم، ما دام أنهم يعني جاءهم كتاب من عند الله وفيه أحكامه وفيه مواثيقه لابد الالتزام بها، ومن أعظم لا شك أعظم جرم أن تنقض ميثاقك مع الله. فالله يقول فبما نقضهم ميثاق، يعني بسبب، يعني فبما نقض يعني بسبب نقضهم، فبما نقضهم ميثاقه لعنه وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا يعني أهملوا نسوا يعني أهملوا ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. يعني هذا 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 إنصاف القرآن وإنصاف الإسلام مع المخالف، مع أنه ذكر هذه الصفات الشنيعة فيهم إلا أن استثنى. هناك أناس قليل منهم ملتزمون، ملتزمون الميثاق وليسوا على وعلى وفاء بالمواثيق وعلى يعني أيضا لم ينسوا ما ذكروا به إلا قليل منهم. المقصود أنه على الرغم من هذه الصفات الشنيعة والمخالفات الفظيعة التي تلبسوا بها من نقض الميثاق ونسيان ما ذكروا به والانحراف، وأيضا أن الله أخبر أنه لعنهم، واللعن أعوذ بالله بمعنى أن الله عز وجل طردهم من رحمته، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن الرحمة ومواقعها. وأيضا جعل الله قلوبهم قاسية وأنهم محرفون الكلمة عن مواضعه. مع هذه الصفات الشنيعة إلا قليل، قال فاعف عنهم ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني أيضا لا زالوا مصرين على خياناتهم، لا تزال تطلع على خائنة منهم. يعني تقرير في حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وعلاقاتهم مع المسلمين وغير المسلمين أنهم لا يزالون يخونون. لا تزال تطلع يعني يعني لا تزال تتجدد خياناتهم، ليس خيانة واحدة وانتهت، لا، متجددة خياناتهم. ولا بمعنى سواء يخونون مع المنافقين، يخونون مع الكفار قريش، يخونون مع مع, 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 مع كل من هو ضد الدعوة، وهم يتمالون معه ويتواطؤون معه كله في سبيل النيل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإسلام ومن أهل الإسلام. ولا تزال تطلع على خائنة منهم. قال بعدها فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ثلاث خصال على الرغم من شناعة هذه الصفات التي يرتكبونها، يا أبا الله سبحانه وتعالى إلا أن يوجه نبيه ويوجه الأمة من بعده فاعفوا عنهم واصفح، فعلان في العفو والصفح، اعفوا واصفح. وأيضا يحب المحسنين. ما الفرق بين العفو والصفح؟ فاعفوا عنهم واصفح، عجيب يعني العفو. طبعا سبق قلنا في آية أخرى فيها فاعفوا واصفح واغفر، تعفوا وتصفحوا وتغفروا. هناك في شيء آخر، تعفوا وتصفحوا وتغفروا، هنا قال فاعفوا عنهم واصفح. العفو هو المسامح، اعفوا. الصفح هو إزالة ما في القلب، بمعنى أن المسلم لا يحقد، يعفو ظاهرا ويعفو باطنا، يعفو ظاهرا ويعفو باطنا. لماذا؟ لأن المسلم مسلم مرتبط بالله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يحفظ المسلمين، وهو الذي يحفظ الإسلام وأهل الإسلام، وهو الذي أنزل هذه الشريعة بأحكامها وأخلاقها، وضرورة أن يلتزم المسلمون بأخلاقها مهما كلف ذلك ومهما بدا أن في ذلك قد يظن بعض المغفلين أو يظن بعض الغافلين أو يظن بعض الضالين أن في هذا ضعفا، أبدا. الصفح والعفو هذه قوة، وهذه لثقة العبد بربه وقوة علاقته بربه. لماذا؟ في مقام آخر في المكر، لم يؤذن للمسلمين أن يمكروا ولو مكر الكفار، ولو مكر الكفار. الله عز وجل يقول في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، قال ويمكرون ويمكر الله والله خير المكر. ولم يقل ويمكرون وتمكرون، أو يقول إذا مكروا فامكروا، أبدا. المؤمن لا يمكر ولا يخدع ولا يكذب حتى مع أفتى الفجار. لا تظن أن من كذب عليك أن تكذب عليه وأن هذا قوة أو أن هذا يعني مجازاة، أبدا. المجازاة بالمثل حينما يكون حق بحق أو اعتداء باعتداء، أما الكذب حينما يكذب لا تكذب، لأن ليس مجازاة، الكذب محرم، فلا يرتكب المحرم أجل محرم أبدا. بل الله يمكر لأهل الإيمان، ولهذا اصفح، بمعنى لا يكون في قلبك شيء حتى على الكفار حينما يخطئون ويقعون. هذا طبعا غير الحرب وغير الجهاد، ذكرنا بالأمس إشارات الجهاد والقوة فيه، هذا غير وقت الحرب، وقت الأحوال هذه معروفة أحكامها، نتكلم في حال التعايش. ولهذا يا إخواني باب التعايش في الإسلام عجيب، التعايش بين المسلمين حتى بين المذاهب الإسلامية، فما بالك مع غير المسلمين. يعني مجتمع المدينة فيه المنافقون، فيه اليهود، فيه الكفار المشركون، فيه المسلمون، فيه أصحاب من في قلوبهم مرض، فيهم الأعراب، فيهم الحاضرة البادية، كلهم، ومع هذا كلهم يعيشون. هذا يسمى تعايش، والمسلم متعايش، يتعايش مع جميع الفئات بمقتضى أحكام الشرع. المقصود أن المسلم لا يحقد ولا يغل ولا يمكر، وحينما يعفو يصفح، يعفو ويصفح، يعفو يسامح ظاهريا ويصفح يعفو باطنا، لا يكون في قلبه شيء حتى ولو كان كافرا. بل ما في أفظع من أن 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 يكشف الله عز وجل عن دخائلهم، ليقول ولا تزال تطلع على خائنة منهم، ومع هذا فاعفوا عنهم واصفح. ثم قال إن الله يحب المحسنين. الإحسان أعظم من الصفح وأعظم من العفو. الإحسان الفضل، الإحسان إعطاء المعروف. قلنا لكم أمس في العدل والإحسان، العدل التماثل، تأخذ حقا وتعطي حقا، لكن الإحسان لا، الإحسان تفضل، تنعم على إنسان وإن لم يقدم لك معروفا. وذكرنا هذا فيه أيضا في قول عز وجل ينهاكم الله أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر هو الإحسان، القسط هو العدل، وسوف يتكلم على هذا أيضا في مقامها ونسبته. إذن الأصل في الإنسان المسلم أنه يعفو ويصفح. ما في أعظم أيضا من حينما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وتمكن من كفار قريش. الذين آذوه وآذوا أصحابه وظلموا ويعني عملوا كل ما يستطيعون في سبيل إعاقة الدعوة وفي سبيل تعذيب المستضعفين وتعذيب من يستطيعون النيل منه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وبقواته وجيوشه وفي في 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 مدخل في 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 فتح مهيب جدا، ومع هذا دخل متواضعا ودخل مطعطئا رأسه وقال اليوم تعظم الكعبة، وقال من دخل بيته فهو آمن، أو من أقفل بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ما في أعظم من 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 من, من يعني هذا يعني الموقف العجيب. وهذا يا إخواني ترى جميع المسلمين في غزواتهم حينما يدخلون البلاد المفتوحة سواء بلاد الروم وبلاد فارس وغيره، هذا هو عملهم. حينما تفتح البلاد أبدا لا ينال أحد بسوء أبدا، بخلاف حروب المعاصر نسأل الله السلامة، على الرغم أنهم يقولون أنهم متحضرون وأن حقوق الإنسان، أبدا يقتلون قتلا ذريعا. أسلحة فتاكة تقتل الإنسان قبل المسالمة قبل المحارب. أبدا حروب المسلمين أنظف الحروب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة وفعلا انتصر ودخل منتصرا، وكفار قريش يعني فعلا كانوا ينتظرون أن فعلا أن يعاقبوا أشد العقاب وهم مستحقون له، قال لهم وقف بباب الكعبة وقريش حيله صناديد قريش وكفار قريش والمذنبون والمجرمون والذين كما قلنا أذاقوا أصحابه أشد العذاب واضطهدوا أشد الاضطهاد وحاولوا قتله ليلة الهجرة كما معلوم وأهدروا دمه وجعلوا 100 ناقة لمن يقتله إلى آخره. ماذا قال؟ ما تظنون أني فاعل بكم يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. عاملهم معاملة إسلامية، صحيح أن أخ كريم والأخ كريم، لكن أنتم ما كنتم كراء. لو كانت القضية لو كانت قنسبية أو سرية، هو هاشمي وأنتم هاشميون، هو قرشي وأنتم قرشيون، لكنكم أنتم ما كنتم كراء. وما فعلتم كما ترجون أن يفعل باعتبار انتسابه القبلي أو انتسابه المكان إلى مكة أو إلى بني هاشم أو إلى قريش، وإن كانت لا شك أن قريش أشرف القبائل. قال أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. صفعنا إلا ناس اثنان أو أربعة كانوا فعلا مجرمين، صفوان بن أمية وعكرمة بن صفوان والأخطاء وابن خطل، أربعة وامرأة ثانية أخرى أيضا، هذا أهدر دماءهم لأنهم فعلا كانوا يعني لشدة أذيتهم، ما يدل أن هناك عقوبات فعلا تكون قاسية لكن محدودة بأصحابها، وليس هناك عقاب جماعي أبدا. إذن هذا من ما يرسم معلم من معالم منهج تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، وكذلك أيضا تعامل أصحابه وتعامل أتباعه من بعده كذلك. كذلك أيضا من معالم هذا المنهج وهذا التعامل أداء الحقوق إليهم. يعني مهما كان يا أخواني، مهما كان بغضنا للكفار وكرهنا للكفر وكرهنا لا شك وحبنا لأن ينتصر الإسلام وأن يعلو الإسلام وأهله، لكن هذا أبدا لا يمكن أن يشوش على أن نؤدي الحقوق لأهلها، مهما كانت البغضاء ومهما كانت العداوة ومهما كانت الخلفيات ومهما كان الماضي. أبدا الحق يجب أن يصل أهله. أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، شوف هذا الآية الله، شوف 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 الآية العجيبة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. نقف عند هذه الآية، عند هذه الآية قليلة، وهي ترسم هذا المعلم العجيب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يعني كم يعني نحن مقصرون في في في, في أولاً في فقه ديننا وفي تطبيق ديننا. كن قل بالقسط ولو على نفسك، لا تظلم، لا تكذب، لا تأكل مال أخيك بالباطل، لا لا لا, لا تأخذ شيء من أرضه ولا من 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 ماله، ممتلكاته، من حقوقه، تظلمه في نفسه، في أهله، في أولاده، في 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 مواقعه، في في عمله، في تعامله. كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين، حتى أمك وأبوك إذا كان حق ضدهم إياك أن تشهد معهم مهما كان. نعم برهم واجب وبرهم حق، لكن لكن الظلم أبدا والكذب لا يمكن. أو الوالدين، إيه شوف، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا تشهد مع الفقير لأنه فقير، تقول هذا غني شبعان، بدل الحق حق، الله أولى بهما. ما معنى الله بهما؟ يعني الله له الحكمة حينما جعل هذا غني ولا هذا فقيرا، والله له الحكمة، يعني صاحب الحق صاحب الحق، سواء غني أو فقير. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما تشهد مع الفقير لأنه فقير، أو مع الضعيف لأنه ضعيف، أو مع المريض لأنه مريض، أو مع الغريب لأنه غريب، أو مع ابنك لأنه ابنك، أبدا. الحق والعدل هو اللي تقوم بالسماوات والأرض، الله أولى بهما لأنه الحكيم. بل 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 يعني ولو خرجنا قليلا لنقرر يعني هذا 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 الميزان السامي العجيب. الله عز وجل حينما أوزع الميراث يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلهن نصف، ولكل ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. بمعنى هذه القسمة، هذا له الثلث، هذا له النصف، هذا له الربع، هذا له السدس، هذا له كذا، قسمة الله لابد أن تمضي. عندك ولدين، هذا صالح وهذا طالح، نصيبهم في الميراث واحد، بنات نصيبهم واحد. لماذا؟ لا تقول والله هذا صالح وخير وهذا فاسد، أخشى يفسد المال، أخشى يضيع المال، أخشى كذا، وهذا صالح طيب وخير سيحفظ المال وسينفع إخوانه وينفع أهله أبدا. العدل لابد أن يمشي. لماذا؟ لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، بمعنى معاييركم ملغوها، مفاهيمكم وقوها، التسليم لله عز وجل والحكمة له. آباؤكم وأبناؤكم، الآباء والأبناء، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لا تعرف حكمة الله أين هي، ولا تعرف المستقبل، ولا تعرف ما يجري، إنما الله عز وجل حكم فعدل عليك أن تلتزم. وهنا قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا تشهد مع الفقير لفقره، وتشهد ضد الغني لأنه غني، شبعان وغني وهذا بطران وهذا كذا وكذا، والله أنا أعرف الأموال التي دخلت عليه، هذا كذا وكذا يأكل هذا ويدخل على الكبار على الكبراء ويأخذ حق. أبدا، الحق حق، والمسلم يكون عادل مع المسلم وغير المسلم. ولا تتوقع أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. شنآن يعني عداوة. لا يحملنكم العداوة أن لا تعدلوا اعدلوا. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، هو أقرب للتقوى. إذن من أظهر من يعني منهج التعامل هو أداء الحقوق لغير المسلم مهما كان موقفهم ومهما كان ظلمهم ومهما كان كفرهم ومهما كانت معاصيهم ومهما كان انحرافهم. ولهذا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نحن نتكلم عن عدل الإحسان لعله أن يأتي له مناسبة وأشرنا إليه في المرة الماضية. قصة وهو صفوان بن أمية كافرا، طبعا كان كافرا، استعار النبي منه صلى الله عليه وسلم أسلحته ودرعته درعه في الحرب، استعار به واستعار منه أدرعا دروع يعني الحرب أعطى الصحابة، فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا، منه كافر. قال ولكن عارية مضمونة نستعيرها ونرد عليك. فلما طبعا استعالوها الصحابة، لكن طبعا مع السلامة ضاع بعضها باعتبار إما تكون سرقات وإما تكون تقطعت أو تهزقت إلى آخره. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يضمنها، وبالفعل أراد أن يضمنها ويعطي قيمتها، لكنه أسلم صفر رضي الله عنه. فقال لا يا رسول الله، أنا اليوم في الإسلام أرغب، يعني أريد أن أدخلها، فأسلم. فلما أسلم طبعا تنازل عن ما ضاع من حقوقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحفظ حقوق غير المسلمين مهما كان، مهما كانت عداوتهم ومهما كان كرههم ومهما كانت بغضاؤهم. ومن اللطيف أيضا فيما ذكر ابن سعد في طبقاته أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لنصارى نجران. طبعا كان في الجزيرة كان فيها يهود ونصارى، فيها يهود ونصارى، ونجران معروفة هي بلد إلى موجودة بهذا الاسم وهي داخل حدود المملكة العربية السعودية الآن، ومعروفة كان فيها نصارى واللي ما كان فيها نصارى. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران كما يقول مساعد طبقاته لا يغير أسقف، راعي الكنيسة عن أسقفيته، يعني أسقف اللي هو شيخهم أو حبرهم أو كبيرهم، كبير الكنيسة يعني، ولا راهب عن ربانيته، أبقى عليهم عليه، ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه. وهذا لا شك أنه يبقيهم، إنه يبقيهم على أحوالهم، بمعنى أن يعني حقوقهم أو مراتبهم أو منازلهم الدينية، أن يكون هذا قسوة، أن يكون هذا بطريرك، وأن يكون هذا بطريق، وأن يكون هذا كذا، منازل تبقى على معه. ولهذا يعني عموم الآية اللي وقفنا عندها قليلا في الجلسة الماضية وهي يقول لا ينهاكم الله، ولا مع أن نقف عندها قليلا لأنها مهمة في طبعا في آية الممتحنة في سورة الممتحنة، وهي تبين وذكرنا أمس الفرق بين الولاء والبراء وبين التعامل التعايش. الله عز وجل يقول في مفتتح سورة الممتحنة بسم الله الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يعني الآية قوية في المفاصلة، ولا شك أن المسلم مفاصل مع الكفار، مفاصلة دينية بحتة، ولا يمكن أن يكون تقارب ديني أو تقارب عقدي، لا يمكن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، شوف القوة، وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، هذا لا يجوز، وأنا أعلم بما أخفيتم وما علمتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم وسلم السوء وودوا لو تكفرون لن تنفع. شوفوا المفاصلة حتى نبين التمايز. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يصل بينكم. قضية الإيمان والكفر هذه فاصلة. لو كان ابنك لا 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 كافر كافر ولا يمكن تقترب منه لكفره، لكن يبقى التعامل التعايش شيء آخر. لماذا شيء آخر؟ لأن تعايش الحياة غير الفصل الديني. لا يمكن أن 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 يجتمع مؤمن مع كافر فيما يتعلق بالعقيدة أبدا، ولا يمكن ولا يسمح للمسلم أن يتنازل عن عقيدته أو عن يعني الموقف الحازم من الكفر والموقف الحازم من حتى من المعاصي. الكفر كفر، وهؤلاء الذين ينالون من جناب الله لا يمكن أن يقبلهم مسلم، لأن الكفر هؤلاء معترون على الله. كفار لماذا كفار؟ لأن فعلا يعني موقفهم من الله شديد ولا يمكن يقبله المسلم. يعني الكفر هو علاقة هذا بالله وبالدين وبالحق الذي جاء من عند الله عز وجل. فاصلة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان وما يتولى منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم. شوف هذا 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 هذا, هذا الميزان. أحب إليكم الله ورسوله وجهاده في سبيل الله فتربصوا. نعود إلى سورة المتحدة. قال أيضا فيها قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. شو أيضا مفصلة عجيبة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله يقول لكم أسوة في إبراهيم وهو أبو الأنبياء وهو أيضا صاحب الملة الحنفية والتي أمر النبي أن يتبعها، وحين لك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إنك ربنا إلى آخره. إلى قال لقد كان لكم في أسوة حسنة لما كان يرجو الله ولما الآخر لما كان يرجو الله والآخر لقد لما كان يرجو الله والآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. إذن هذه مفاصلة واضحة. انظر ماذا جاء بعدها. طبعا شوف هذا الخطاب للصحابة وخاصة المهاجرين خاصة أهل مكة. طبعا يبقى الود البشري ويبقى يعني هذا الود يعني المفاصلة الدينية واضحة، لكن تبقى العاطفة البشرية عن أهلك في مكة، أقارب ومعارف وعلاقات قديمة وبيع وشراء وذكريات. وإن كانوا كفارا يبقى الإنسان يعني الجانب البشري لا يلغيه الإسلام. تصور أنت يعني كافر ومسلم، أنت كنت كافرا ثم أسلمت طبعا خلاص، لكن يبقى علاقاتك بأهلك وببلدك وبذكرياتك وبأيام الصبا وأيام حالات التاريخ الطفولي والتاريخ العلاقات. ولهذا قال الله بعدها عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ما في أرق من هذه العبارة بعد العبارة الشديدة اللي في أول السورة. عسى الله رجاء ورقة عجيبة، عسى الله أن يجعل بينكم، يعني يخاطب المسلمين بعدما شحنهم في في في, في وهذا حق في قضية المفاصلة الدينية ومفاصلة الولاء والبراء، يبقى يعني أمل أن يسلموا، أمل أن تتعاملوا تعاملا طيبا حتى فعلا تجذبه الإسلام. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله فرح. ثم قال بعدها لا ينهاكم الله، هذا التعامل التعايش. إذن يعني ما هو ليس هناك تعارض بين الولاء والبراء وبين التعايش أبدا. الذي قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء هو الذي قال لا ينهاكم الله، والذين خاطبهم ليفاصلوا وقال لا تتخذوا عدوي، هؤلاء العدوي هم الذي قال لهم بروهم واقسطوا إليه، هم نفسه. لكن في أحوال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، شوف، ولم يخرجوكم من دياركم، لم يقاتلوكم في الدين، إذن ليس بينك وبين حرب ولا قتال، ولم يخرجوكم من دياركم، هؤلاء التعايش معهم، بل البر والقسط فيهم. أن تبروه وتقسطوا إليه، تبروهم كما قلنا البر هو الإحسان والقسط هو العدل. ثم قال إن الله يحب المقسطين، طبعا إن الله يحب المقسطين فيها جاذبية، لا شك أن المسلم حين أكثر ما يهتم ينظر أين تكون محاب الله بحيث يتبعها فعلا ليتمسك بمحاب الله، فالله يحب المقسطين إذا أقسط. ثم قال إنما ينهاكم الله قاتلكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، وجاب صفة أخرى أو نوع آخر وظاهروا على إخراجكم، يعني عاونوا، إما قاتلكم أخرجكم أو عاونوا على إخراج، هؤلاء كلهم لا 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 يعني ولاء معهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ولن يقول أن تبروهم وتصلوا إليهم، البر والقسط باقي، تولوهم الولاء بمعنى الميول القلبي لهم، لا يمكن ناس قاتلوكم ويخرجوا عنهم وعد، لا يمكن ميول القلب أبدا، المواد القلبية لا يمكن. وبهذا تعرف أن البر والقسط والتعايش لا يتعارض مع الولاء والبراء، وهذه قضية ينبغي أن تتقرر، وينبغي أن يعني أن يكثف كذا فيها وأن يميز وأن توضع لها معاييرها وقواعدها. إذن الأصل كذلك أو من منهج التعامل البر والقسط وأداء الحقوق. تعرفون قصة طبعا اليهودي غلام يهودي قد يكون في 11 و10 كان يخدم عند النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تصوروا غلام يهودي في بيت النبوة، غلام يهودي يخدم خادم عند الرسول، هذا عجيب. ولهذا يا إخواني وبخاصة في طلبة العلم والدعاء ومهتمون، إذا أردنا أن نعرف الإسلام الحقيقي ونعرف فعلا التطبيق الحقيقي علينا بالسيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين، هذه فيها التطبيق الكامل للإسلام. سواء التعامل مع غير المسلمين، سواء كان في المعامل حقوق المرأة، حقوق الأطفال، حقوق كل الأحكام الفقهية والعقدية والأخلاقية والمالية والاقتصادية وشيء وسياسة الدول وسياسة الناس، شيء عجيب. فغلام يهودي يخدم في بيت رز. هذا الغلام اليهودي مريض، مرض طبعا وتأخر ما جاء. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، ما هذا النبل الإسلامي في التعامل؟ ومن الذي ذهب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول من هو؟ هو الرسول، وهو الإمام، هو رئيس الدولة، هو 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 هو, هو هو أكبر الكبراء في 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 المسلمين. ويذهب يزور غلام حدث، قد يكون كما قلنا 10 11 12 عجوز، يعني مريض. فذهب يزوره عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى، يعني لا شك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني يستغل الظرف، فقال له أسلم. طبعا الرجل الغلام يبدو انه في مرض الموت، في مرض الموت، فأحب أن يسأل لعله أن يختم له بخير، فقال أسلم. الغلام في أبو موجود يهودي، فالتفت إلى أبيه، شوف صغير يعني ما قد يكون فعلا متردد بين يقبل كلام الرسول أو يشوف أبوه شو يقول له. أبوه كان عاقلا، قال أطع أبا القاسم. ما قال أطع الرسول، ما يعترف برسالتي، أطع أبا القاسم يعني أسلم. فأسلم الغلام ومات. فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. المقصود هذا التعامل، قمة التعامل، يهودي ويخدم ويذهب الرسول يزوره، غلام الرسول كما قلت في مقام رئيس الدولة، في مقام الإمام، في مقام النبوة عليه الصلاة والسلام. أيضا من منهج التعامل كذلك حمايتهم غير المسلمين في بلاد الإسلام محميون، سواء كان مستقر يعني مواطنين أو كانوا دخلوا بعهد، دخل لتجارة ولا دخل لسفارة ولا دخل لمهمة، أي مهمة يعني دخل بها بموجب الاتفاقات والعلاقات، محفوظ حقه كاملا. أولا لا يجوز بأي حال الاعتداء عليه بقتل، وهذا معروف. الله يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهؤلاء نفوسهم محرمة. ما قال لا تقتلوا النفوس المؤمنة، قال لا تقتلوا النفس التي حرم الله. فالنفس المحرمة معصومة، نفس المؤمن، نفس الذمي، نفس المعاهد، المسلم، كلهم محرمة نفوسهم، ولا يجوز اعتداء بأي حال. هم داخلون في فحفظ النفس البشرية، هذا أيضا مبدأ من مبادئ هذا الدين. بل أشد من ذلك، وهذا كما قلنا أشرنا إليه قبل قليل، لكن هنا يعني موضوعه مناسب. حتى في المعركة، في المعارك، في الحروب، نحن المسلمون منهيون أن يقتلوا شيخا أو طفلا أو امرأة أو راهبا في كنيسته، في معبده، أبدا ممنوع، لا يجوز. المرأة ولا الصبي ولا الشيخ الكبير، ولا إلا إذا كان له تأثير في المعركة. إذا كان الشيخ الكبير له رأي ويدبر، لا أحد يقتل. أما إذا كان الشيخ الكبير لا يقتل. الإسلام لا يقتل إلا المقاتلة بس، غيرهم ما يقتلون. لأن الإسلام لا يريد إساءة الدماء ولا إزهاق. فالغاية من الجهاد لتكون كلمة الله العليا، لا لأن يكثر القتلى ويكثر سفك الدماء أبدا. من أجمل، وقلت أكثر من مناسبة، من أجمل الصور الجميلة التي يعني مثلها بعضهم لقضية الدعوة لله عز وجل، المسلم حينما يدعو إلى الله عز وجل، لا شك طبعا أنه يدعو إلى نور الله، والله عز وجل قال عن دين يريدون أن يطفئوا نور الله، ويب الله أن يطفئ من نوره. فالمسلم يدعو الله عز وجل. الصورة يقول المسلم وهو يدعو الله عز وجل، ليش؟ الناس في ظلمات. شوفوا الله عز وجل يقول في الأمر كتاب أنزلناه لك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فمن لم يدخل في الإسلام أو لا يعرف الإسلام فإنه في ظلمات، والإسلام نور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم المسلمون بعده يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. وقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبينكم كثيرا مما كنت قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من يتبع سبله، من يتبع يهدي به الله، يهدي به الله من يتبع، يهدي به الله من يتبع ايش، يهدي به الله من يتبع سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهدي من الصراط المستقيم. إذن المسلم في النور وغير في الظلمات. فالمسلم حينما يحمل الإسلام ويدعو إليه فعلا كمن يحمل مصباح أو يحمل سراج أو يحمل أي مصدر ضوئي. طبعا ماذا مصدر ضوئي؟ معناته أنك تضيء، أنت تمشي في النور وحولك ظلمات، يعني النور يصل إلى مدى محدود كما معلوم. فأنت حينما تحمل النور لا تجبر الناس على دخول في الدين، لا إكراه في الدين. بمعنى تقول والله أنا هذا النور، اللي يريد أن يأتي يستضيء الله يحيه، تستضيء تمشي معي أقبل وأنا أتيت به. أما إذا تبغى في الظلمة في الظلمة أنت حر. لكن أن يأتي أحد يريد أن يكسر السراج أو يريد أن يطفئ المصباح هذا لا. فقتالنا وجهادنا حتى لا يطفئ المصباح. فنحن لا نقتل لإساءة الدماء، لا، نقتل ندافع عن مصباحنا. فماذا تريد أن تطفئ سراجي؟ لا، أنا أمنعك بأي وسيلة منع حتى وصل إلى القتل. إذن هذا، فنحن لا نريد، لا نقتل لشهوة في القتل أو شهوة في الدماء، ولهذا لا نقتل الشيخ ولا الصبي ولا المرأة ولا أي ولا العبال في صوامعهم ولا الرهبان في أيضا ديارتهم، ما نجيب. فإذا النفوس عندنا محفوظة في الدين. الأصل أن الدماء معصومة، ولا نقاتل إلا من يقاتل أو من يستحق القتل أو من. ولهذا حينما أنا إحدى المعارك رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة، قال ما كان لهذه أن تقتل، وغضب جدا أن تقتل امرأة، فأنكر جدا، قال ما كان لهذه تقاتل، فلماذا قتلتوها؟ إلا لو كانت تقاتل أو كانت فعلا تحظ أو كذا أو لها تأثير تقتل، ما دام تباشر القتل أو تباشر فتقتل. أما ما دام لا، ما تقاتل لا تقتل، ما يقتل مقاتل. وأيضا نحن منهيون على غدر، لا نغدر أبدا كما قلت لكم قليلا، المسلم لا يغدر أبدا، لا يغدر ولا يخدع. وإن كان الحرب خدعة في أثناء المعركة لا مانع من الخدعة، والتخذيل أيضا كذلك مطلوب في حال المعركة. والرسول قال لابن مسعود خذل عنا الثقافي، فالتخذيل والخداع في الحرب ما في، ما هذا مأذون به. حتى 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 المشية الخيالية في الحرب مطلوب فيها في الحرب فقط، لأنها إظهار قوة وعزة، أما مع عداء فلا. إذن أصلا لا نغدر ولا نخون ولا نكذب ولا نمكر كما قلت قبل قليل. أيضا لا نمثل، إذا قتلنا القتيل الكفار ما نقطع أذنه ولا أنفه ولا نعبث ببعضائه أبدا، لا نمثل ولا نغدر ولا نمثل كما قال وسلم لا تغدروا ولا تمثلوا. إلا أن العلماء قالوا إذا مثلوا بنا نمثل، لو أنهم مثلوا لما نمثل، من باب فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. أيضا منا، وهذا جانب كبير جدا يا أخواني، ويعني ينبغي أن تتمثلوه وتحاول حقيقة أن 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 يعني تفحصوا في أنفسكم ما مدى تطبيقكم له، وهو التسامح ولين الجانب. طب مع المسلمين هذا أولى، أنا أتكلم مع غير المسلمين فما بالك المسلمين؟ يعني عجيب. أولا الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني عجيب، يعني الله عز وجل لا شك جعله على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم خلقه أنه قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وتأكد أن هذا مع جميع البشر. أنت لو كنت فظا سينفض الناس حولك، حتى أولادك وأهلك. أي والله، إذا كنت فظ يعني غليظ عنيف في الكلام وعنيف في تعبير الوجه وعابس ويعني لا يكاد يكلمك أحد إلا تتكلم كما يقال من رأس أنفك أو من طرف أنفك، هذا غلظة. وحينما يعني يقابلك أي مقابل عندك من يعني العنف، وعندك من الكظاظة والكزازة وغلظ القلب، هذا داخلي، عندك قسوة داخلية، عندك قسوة داخلية في قلبك. الله عز وجل امتن على نبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انما رسول ليس فظا غليظ ولا صخاب ولا عزاز السلام، ولا كان لينا وكان صبورا وكان حليما، كان عجيب يعني ما معه. بل تقول عائشة ما انتصر لنفسه قط ابد، بل يقول انس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، وشيء لمح لما لم تفعله أبدا، ما قال لي شيء، أنا أشتغل بس. هذا عجيب. وما انتصر نفسه أبدا إلا إذا انتهك حرمة الله. إذا كان يأتيه الأعرابي الغليظ ويجر رداءه حتى أثر على صفحة عنقه قال يا محمد أعطني آت كذا كل غلط، ماذا هذا يبتسم وأعطوه انتهت القضية، وابتسم. حتى أنس يقول مرة أرسلني النبي في حاجة، أنس غلام كصغير يعني 10 سنين 11 سنة يقول نسيت رحت وصرت ألعب مع الأولاد، جاء الرسول شافني يقول مسكني هنا، التفت له قال له ابتسم بس يضحك ما أدري شيء، يعني مرسل في مهمة ونسي، ولد يعني أجل يلعب وجلس يلعب معه، ما زاد إلا أن أمسكه هنا، فلما التفت فإذا الرسول وضحك وأظن ذهب طبعا أنهى المهمة، لكن ما قال له شيء. ف فكان ينبغي حقيقة أن يكون إنسان لين. والله لينوا مع زوجاتكم، لينوا مع أولادكم، لينوا مع إخوانكم، مع جيرانكم. أرسلوا لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا يا أخواني. اللين ليس ضعفا، والله ليس ضعفا، اللين قوة. أما الغلظة سهلة، سهل جدا أن تكون عنيف، سهل جدا أن تغضب، سهل جدا أن ترفع صوتك، بل أسهل من صلى الله عليه وسلم أن تسب وتلعن شهر وبعدين. لكن أن تكون رجل متماسك حليم مبتسم ما تقدر إلا إذا أعطاك الله في خلق. لا تظن القوة برفع الصوت ولا بالغضب ولا باللعن ولا بالشتم ولا باستعراض العضلات كما يقال. لا، القوة بالحلم، القوة باللين، القوة بالابتسامة، القوة بالتحمل، القوة بغض النظر وبصرف النظر عن كثير ما ترى، كثير جدا جدا جدا. لا 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 تحاسب، لا تحاسب إلا أنت من النادر. ولا تظن أنك إذا ما أنك إذا ما حسبت أنك ضعيف، لا، سوف يستقيم بيتك، لأن أهلك يشتغلون يا شيخ. بقول لكم يعني أشياء تعرفون، يعني أحيانا البيوت اللي فيها خدمات وفيها خدم، حسنا تعرفون الفرق. غالبا إذا كان سيدة البيت أو الرجل كثير المحاسبة، وأحيانا نشوف الخادم مستريح ولا والله ما عنده شغل، أما هذا جالسين لا يشتغلون ولا بينما لو يغيب يوم الخادم عارف شو كيف الشغل يعمله. ما تقدر، ما يمكن حتى كل الأعمال لو غاب يوم أو يومين شوف كيف ينقلب البيت. كذلك زوجتك تشتغل يا أخي، بس مجرد أنها نسيت تكوي الثوب ولا نسيت زادت في ملح الأكل ولا زادت في الولد نسيت، كل من الروح جزء وشغالة يا أخي. ومن هنا غض النظر، مو بحينما ترى غلطة معناته كل يغلط يا أخي. الزوجة تغلط والولد تغلط والابن يغلط، كل يغلط، وأخوك الكبير يغلط. لكن كم 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 اشتغل 24 سنة وشغال، مجرد أنك عثرت على غلطة ولا عثرت على سقطة ولا عثرت على تقصير صار كأنها لم تعمل خيرا قط، مو صحيح. ومن هنا يأتي العقلاء ويأتي أصحاب العقول والألباب والأحلام. ولهذا يقول كما قلنا في البيت الجزء الماضية، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. غض نظرك وبصرك عن كثير من الأشياء، لا تحاسب. الحساب صعب، إذا حاسبت تتعب جدا، تتعب وتتعب، تتعب نفسك وتتعب أهلك، ولا يستقيم بيتك، لا يستقيم إلا باللين والمسامح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من تصر نفسي أبدا، بل ما قال في يعني ما عاب طعاما قط أبد، قدموا الأكل، ما قال هذا في كذا، ليش هذا حار ولا بارد ولا في ملح ولا ما في ملح ولا الماء زايد ولا ما زاد ولا كذا ولا زدت فيه كذا، أبدا ما عاب طعاما قط، إن أحب أكل ولا بس. وكان في بيتي في حاجة أهل عليه الصلاة، في حاجة أهله، يخيط ثوبا ويحلب شاة ويرفع ثوبا عليه الصلاة والسلام. فما في أجمل فعلا أن تعيش يعني سعادة حقيقية حينما تكون أنت لين وتكون لطيف. وهذا ترى إخواني يأتي بالتدريب، يعني قد يكون بعضكم يعني يستغرب، وبعضكم فعلا يعني قد يكون من أصحاب الدماء الحارة أو الطباع الحارة. لا، ترى اللي طبعه حار ولا كذا ممكن أن 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 يهدأ بالتدريب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. ماذا يعني هذا؟ قال أوصني، قال لا تغضب. طبعا واضح أن الرجل حاد، وأن الرجل شديد سريع الغضب وسريع الانفعال. حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هل النبي كلفه ما لا يطيق؟ وهل كلفه بمستحيل؟ ما يمكن. الله عز وجل كل الأحكام في طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكل الأحكام في قدرتنا. فأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه كلها في حدود قدرتنا. فحينما قال لا تغضب يعني أنه قادر على أن لا يغضب، يعني مهما كان طبعه حادا ومهما كان شديدا يستطيع أن لا يغضب. قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، عارف الرسول أنه كأنه حاد. إذن إذا كنت غضوبا يمكن أن لا تكون غضوبا، لأن الرسول قال لا تغضب. كيف؟ بمعنى بالتدريب. أبدا، كل الأخلاق يا إخواني، كل الأخلاق الكريمة التي تظن أنك تفقدها أبدا أنت تكسبها بالتدريب. ولهذا قالوا الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، يعني تتعود على الحلم تكون حليم، تتعود على الصبر تكون صبور، تتعود العلم بالتعلم، وكله أبدا كل الأخلاق بالتخلق، تعود قليلا 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 ثم تصبح فعلا هادي لطيف وحبوب وأول ما يعود هذا على نفسك كما قلت بالأمس. أبدا يعني لا تظن أن الأخلاق حينما يهبك الله أخلاقا أنك تمون على الناس أو ليتحدث الناس والله فلان لطيف وفلان صاحب ابتسامة، لا، أثرها أول ما يعود عليك أنت تكون هادئ، قلبك أيضا ما يسع عندك أمراض قلب ولا يسع عندك نرفزة ولا يسع عندك أبدا، وصرت تنام هادئ، تضع رأسك على الوساد على طول تنام، تستفيق يعني طفي لمبة يعني حاطه تنام، لأنك فعلا خلوق، ما حملت في نفسك شيء، ما تحمل في نفسك، لأنك فعلا يعني أعطاك الله أخلاق. لذلك إذا كنت غضوب ولا شديد الاستثارات حينما تثار يكون قلبك حار وتكون تتقلب كأنك على جمر، بينما إذا حدثت نفسك أبدا تنام قرير العين. المقصود أن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين هو التسامح ولين الجانب. ولعل نكمل في الجلسة القادمة، وأقول هذا القول صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.